لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، في أزمنة الفتن والمحن والإحن تكثر البلايا وتعظم الشظايا، وينظر كثير من المؤمنين إلى أنفسهم وإلى إيمانهم نظرة الغريب، وهذا مصداقا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هذه الغربة التي يشعر بها كل مسلم صادق محب لله ورسوله يشعر بها في هذا الزمان وفي كثير من الميادين، حتى إنه لا يشعر بهذه الغربة في وطنه وبين بعض بني جنسه. في أثناء هذه الغربة يشعر الإنسان بالوحشة، فإذا ورد ما يفرحه فإنه ينطلق في فرحه، ليس كالعابثين الماهين، وإنما ينطلق في فرحه من منطلقاته الشرعية: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولقد امتن الله تعالى على أهل الإيمان والإسلام في يوم الخميس الماضي بنصر من الله وفتح قريب، حيث نصر الله المرابطين في المسجد الأقصى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل رباطهم وأن يثبت أقدامهم وأن يجبر كسرهم وأن يتولى أمرهم. وها هم الآن ينطلقون بالآلاف المؤلفة للصلاة في رحاب المسجد الأقصى المبارك، بعد منع الصلاة في هذا المسجد لمدة أسبوعين على التوالي بما لم يحدث من منذ 50 سنة تقريبا. نصر الله المرابطين وأيدهم رغم هزيمة منكرة للأنظمة العربية، نصر الله المرابطين وأعزهم رغم أن كثيرا من الحاقدين والحانقين والمنافقين ثبطوا عن قضيتهم وأشعرهم أن محمدا مات وأنه خلف بنات، فاستعان المرابطون بربهم وباريهم وخالقهم، لم يرجوا نصرا من شرق أو غرب، فأيدهم ربهم ونصرهم باريهم، حتى أن العدو الصهيوني المتمطرس أجبر للمرة الأولى يسهل بعد ذلك اقتناصهم واعتقالهم والتمكين بهم. كل هذا بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بثبات أهل الإسلام من المقدسيين المرابطين، فجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا تقصيرنا نحو إخواننا، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام المسلمون، إذا كنا نفرح الآن كما يفرح آلاف المسلمين في المسجد الأقصى، وكما يفرح كل مسلم صادق في هذه المعمورة، فحق لنا أن نفرح بنصر امتن الله تبارك وتعالى علينا به. قال تعالى في سورة الروم: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. حق لنا أن نفرح وأن نتجرد في فرحتنا، وأن ننسب النصر لبارينا سبحانه وبحمده. ثم نقول إن من الإيمان الذي سنسأل عنه يوم القيامة أن نعظم الرب تبارك وتعالى، وأن نعظم أوامر الرب تبارك وتعالى. ومن تعظيم أوامر الله جلت قدرته أن نعظم ما عظم ربنا في كتابه وعلى لسان نبيه محمد. ومما عظم ربنا في كتابه وعظمه نبينا في سنته المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى. ألست ترى معي في كتاب ربك حين تقرأه تاليا متدبرا تجد هذا واضحا جليا، حيث عبر القرآن الكريم في آياته عن المسجد الأقصى صراحة في آية سورة الإسراء، فقال ربنا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وورد ذكر الأرض المقدسة، نقصد بذلك أرض القدس المباركة في كتاب ربنا تبارك وتعالى في مواطن عدة. من ذلك قول الله تعالى في آية سورة البقرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. بل ورد ذكر هذه الأرض المباركة في كتاب ربنا تبارك وتعالى في قوله سبحانه: وإذ قلنا ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وربنا تبارك وتعالى سطر شيئا من شرف هذه الأرض وفضلها في قوله تبارك وتعالى: وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. نعم، إنه القرآن يا عباد الله الذي ورد فيه ذكر هذه الأرض الكريمة، والذي شرف ربنا تبارك وتعالى ذكر هذه الأرض في مواطن مختلفة من كتابه. فقد ورد فضل هذه الأرض في كثير من الأحاديث الصحيحة وألفت المؤلفات سلفا وخلفا لبيان ذلك ودلالته. انظر إلى ما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم حيث أدركتك الصلاة فصل. بلوغ إلى تعظيم هذا المسجد على لسان نبيك صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم في مستدركه ووافقه الذهبي والألباني من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا أي المسجدين أفضل، مسجد رسول الله أم المسجد الأقصى؟ فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صلاة في مسجدي هذا ب40 صلوات في المسجد الأقصى ولنعم المصلى هو. ثم قال: وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، قال: وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطر فرسه إلى الأرض، أي مثل الحب الذي يعطى على الأرض حتى يحمله من ينطلق بهذه الدابة، ثم ينظر منه حتى يرى المسجد الأقصى، وحينئذ ليكونن الأمر خيرا له من الدنيا وما فيها. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يستطع كثير من المقدسيين من عرب 48 ممن أفرد لهم هذا المكان واصطفاه الله تبارك وتعالى لجيرة هذا المسجد المبارك، إن هؤلاء الآن لا يستطيع الواحد منهم أن يصلي بانتظام في المسجد الأقصى، بل إن عدونا المغتصب العدو الإسرائيلي الكيان الصهيوني المغتصب، هذا الكيان يا عباد الله يمنع كل الشباب تقريبا من الصلاة في هذا المسجد الكريم، ولا يسمح إلا لكبار السن فقط، وكل من كان دون 50 فيمنع من الاقتراب من باحات المسجد الأقصى. فتحققت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك أن تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر علامة فتح المسجد الأقصى في أعقاب موته في غزوة تبوك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي ثم تلا وفتح بيت المقدس. المسجد الأقصى أولى القبلتين كما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 أو 17 شهرا إلى المسجد الأقصى، ثم أمرنا أن ننطلق وأن نولي وجوهنا إلى البيت الحرام. فهو أولى القبلتين وثالث المسجد اتفاق المسلمين، حيث إن الصلاة فيه تضعف على الصلاة في غيرها، فالصلاة فيه ب250 صلاة، وهذا هو الصحيح. أما حديث إن الصلاة في المسجد الأقصى ب500 صلاة فاضرب عليه، لا يثبت عن نبيك محمد. المسجد الأقصى أرض الأسرى والمسرى، أما كونه أرض الأسرى فلقد كتب الله تبارك وتعالى على هذه الأرض منذ خلقتها أن تكون أرض قتال وجهاد وتناثر للأشلاء في الدماء، وأما أنها أرض المسرى فقد شرف الله نبينا صلى الله عليه وسلم بالمسرى والإسراء من المسجد الأقصى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد ركب البراق وأنه طرق وأنه قد أسري به إلى المسجد الأقصى، وأنه قد ربط هذا البراق في حلقة يربط فيها الأنبياء حاجاتهم، ثم صلى في المسجد الأقصى ركعتين ثم عرج به إلى السماوات. شرف ما بعده من شرف أن يلتقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأرض، وأن طأ قدمه الشريف هذا الثرى الطاهر، ليجمع الله له بين شرف الحياة في مكة والمدينة وبين المسرى من الأرض المقدسة. فحيث أسري برسول الله من المسجد الأول الذي وضع، حيث أسري برسول الله من المسجد الثاني الذي كان في الأرض بعد المسجد الحرام، جمع الله له القبلتين، وشرف الله تبارك وتعالى نبينا بهذه المنقبة. المسجد الأقصى أرض الأنبياء، فما من نبي إلا وطئ هذا الأمر إلا من رحم ربي من الأنبياء، أرض نبي الله إبراهيم وداود ويحيى وزكريا، بل هي ملجأ مريم، ومنها مر عيسى، ومنها أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتقى بأنبياء الله والمرسلين وصلى بهم إماماً. هذا الملتقى الطاهر إن دل فإنما يدل على شرف هذه الأرض وعلى قيمتها وعظمتها. هذه الأرض هي أرض المحشر والمنشر كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم، بل إن هذه الأرض اختار الله تبارك وتعالى لها الخلص من أتباعه وأوليائه وأصفيائه ليسكنوها، وبين صلى الله عليه وسلم أنه إذا فسد الشام فلا خير فيكم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخلافة في آخر الزمان تأرز إلى أرض الشام، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه، قال له إذا نزلت الخلافة بأرض الشام فقد دنت البلايا والأمور العظام، فدل ذلك على أرض الشام هذا الثرى الطاهر ستكون فيه خلافة على منهاج النبوة في آخر الزمان. ولذا أجمع المسلمون على وجوب شد الرحال إلى المساجد ثلاثة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. أيها الكرام، هذا هو المسجد الأقصى، ولو أذن للمسجد الأقصى أن يتكلم لقال لكم: إني بفضل الله تعالى أحوي من الفضائل ما في، ففي من البركة ما ليس في غيري، بنص كتاب الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. قال أهل التفسير ودلالة الآية ومنطوقها أن الله قد بارك في كل ما حول المسجد الأقصى وعليه، فالبركة أضعاف مضاعفة في المسجد الأقصى. لو أذن للمسجد الأقصى أن ينطق لقال: إن بعض الإعلام المتصهين في بلاد المسلمين، هذا الإعلام الذي حدا حذو اليهود وعملاء اليهود، صور لكم المسجد الأقصى على أنه مجرد مسجد بسيط كبقايا مساجد المسلمين، ونزع منه القدسية والشرف والفضل والسجود. لو أذن للمسجد الأقصى أن ينطق ليقولن: إن مسجدي هذا قدر الله تعالى بناءه ورفع سقفه سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والتقى في الأنبياء والمرسلون لأدلل أنني سبب في نشر التوحيد والإيمان. لو أذن للمسجد الأقصى أن ينطق لقال: مررت بهزات وبطعنات لم يتعرض لها بناء كبنائي، إلا أن الله تعالى قد قيض لي في عام 15 من الهجرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ففتحني من جديد بعدما استعبدني الصليبيون. لو قدر للمسجد الأقصى أن ينطق لقال للمزيفين للعقل الجمعي الآن، لقال لهم: لقد كتب عمر بن الخطاب بيديه العهدة العمرية، أمن فيها النصارى على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم، وفتحت أرض فلسطين والمسجد الأقصى صلحا لا عنوان. لو أذن للمسجد الأقصى أن ينطق لقال: إن غلامة جاءت إلى فارس النبي ألا وهو صلاح الدين الأيوبي، هذا القائد الشجاع المغوار الذي جاءته غلامة في وريقة فدفعته للانقهاض لنصرة الأقصى، جاءته كلمات مفادها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة يشكو بها البيت المقدس، كل المساجد حررت وأنا على شرفي أدنس. ومن يومها لم يذق صلاح الدين طعم الراحة، كان يرى
حزينا مكتئبا مهموما مغموما، فيسأل في ذلك فيقول: كيف أنعم بطعام وفراش وفراش وفير والمسجد الأقصى في أيدي الصليبيين؟ مكث المسجد الأقصى في قبضة النصارى الصليبيين ما يقارب من 100 عام، ولم يهنأ لصلاح الدين بال حتى استرد المسجد الأقصى من هؤلاء المجرمين. في كتاب حضارة العرب، وهذا الكتاب كتبه غير مسلم، قال كلاما عجيبا عما فعله النصارى ممن تدثروا بدثار الصليب، عما فعله النصارى لما دخلوا القدس والأقصى. قتلوا في 8 أيام 70,000 رجل وامرأة وطفل، لم يرحموا شيخا ولا امرأة ولا طفلا ولا عجوزا. حتى المساجد منها ما حول إلى خمارات، ومنها ما حول إلى كنس، ومنها ما حول إلى كنائس. أما عن المسجد الأقصى فحدث ولا حرج عن العبث الذي عبث به الصليبيون، حيث قاموا بإطفاء شعائرهم عليه، وقاموا بتغيير هويته وشكله، وقاموا بوضع الصلبان في كل مكان، حتى قبة الصخرة لم تنجو من هؤلاء. حتى المسجد الأقصى الذي بناه عمر بن الخطاب، وهو المسجد القبلي جنوب قبة الصخرة، لم يرحموه، وجعلوا ما تحته استغلاط للخيول. هؤلاء هم النصارى الذين نعتقد الآن أنهم أقرب إلينا من بعض المسلمين. لو أذن للمسجد الأقصى أن ينطق لقال: بعد تحريري من الدنس وقفت شامخا عزيزا، ولكن أعدائي لا زالوا يخططونني، فعرضوا على السلطان عبد الحميد، أشجع سلطان في الدولة العثمانية، عرضوا عليه أن يتنازل عن جزء من أرض فلسطين وجزء من الأقصى في مقابل أموال لا حصر لها وسد الديون ودفع الضرائب. كل هذا يعرض على حاكم مسلم، إلا أنه لم يكن خائنا ذنبا لهؤلاء، فرفض السلطان عبد الحميد، فما كان من هرتزل، وكل من حذا حذوه إلا أن اتفق مع الإنجليز ومع البريطانيين ومع كل أعداء هذه الأمة أن يقوموا بنوع من أنواع التمرد والانقلاب على هذا السلطان، حتى يتم إسقاط دولة الخلافة، دولة الخلافة العثمانية. وفي أثناء الحرب العالمية الأولى قصرت الدولة العثمانية الحرب، وهنا انتهزت انجلترا الفرصة، وقام هؤلاء المجرمون بإبرام وعد بلفور سنة 1917، ثم في عام 1918 أي بعد هذا الوعد المشؤوم الذي أعطى فيه من لا يملك لمن لا يستحق، بعد هذا الوعد المشؤوم أيها الكرام قامت إنجلترا باحتلال فلسطين، وساعدوا الكماليين ويهود الدنم على إحداث قلاقل في دولة الخلافة العثمانية، حتى استطاعوا مع العميل المجرم كمال أتاتورك استطاعوا إسقاط دولة الخلافة وإحلال الدولة العلمانية المحاربة المناهضة للإسلام. واستطاع اليهود مع إنجلترا مع كل مخابرات هؤلاء أن يمرروا وعد بلفور وأن يحققوا ما كانوا يحلمون به. فوقع المسجد الأقصى ووقعت فلسطين فريسة لهؤلاء حتى في عام 48، لما انتفض بعض المسلمين باسم العبودة، باسم الوطنية، باسم القومية، باسم العلمانية، لما انتفض هؤلاء لنصرة إخوانهم ونجدة المسلمين في فلسطين، استطاع اليهود هزيمة الجيوش العربية مجتمعة. والسبب في ذلك أن يهودا أصحاب عقيدة، وأنهم يقاتلون عن وعد يظنونه وعد الله، يعتقدون أنهم لا بد وأن يمدوا سلطانهم من الفرات إلى النيل، وأن المسجد الأقصى إنما بني في زعمهم مكان هيكل سليمان، فلا بد من نقضه وهدمه والقضاء على أتباعه لبناء هيكل سليمان المزعوم. قاتلوا عن عقيدة فهزموا جيوشا زعمت أن العلمانية هي الحل وأن القومية هي الحل، فكان ما كان من هزيمة المسلمين هزيمة منكرة، ومن يومها تم تقسيم أراضي فلسطين، وسمي العرب القاطنين في المسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس ممن استمسكوا بهويتهم وأرضهم، سموا بعرب 48. وجاءت 67، ولن ينسى آباؤنا ولا أجدادنا ممن عاشوا هذه الفترة ما وقع لمصر ولأمة الإسلام في هذه الفترة. هزائم متتالية من قبل حثنة من اليهود. ومن العجائب جمة أن تخرج أبواب إعلامية الآن تطالب بالتطبيع مع إسرائيل، وقد تناسى هؤلاء دماء أجدادهم ودماء آبائهم التي أريقت في 67 والتي أريقت في 73 في حرب أكتوبر في حرب العاشر من رمضان. تناسى هؤلاء الخارج، تناسى هؤلاء وانتصاراً للعرض. أيها المسلمون، لو أذن للمسجد الأقصى أن يقول وأن ينطق سينطق ويقول: لقد أذن الله بنصر للإسلام والمسلمين، وكان للمصريين فيه قصب السبق في زمان العاشر من رمضان، وكانت صيحة الله أكبر سبباً من أسباب فتح الله تعالى لما أغلق مما يسمونه الآن بجيش الاحتلال، الجيش الذي لا يقهر. فقهر الله تعالى هؤلاء على أيدي المسلمين المستضعفين. مما قرأت في مذكرات سعد الدين الشاذلي رحمة الله عليه أنه قد نزلت فتوى بجواز الفطر في هذا اليوم الجنود حتى يكون الواحد منهم قويا أثناء الجهاد في سبيل الله. وعرضت الفتوى من القادة على الضباط ومن الضباط على صف الضباط الصف ثم على الجنود، فأبى أكثر الجنود وأكثر الضباط وضباط الصف أن يفطروا في رمضان، وقالوا إن لزم الله لنا بالشهادة فإنهم صائمين. ألم تكن هذه عقيدة أهل الإسلام؟ ألم تنتصر أمة محمد بمثل هذه العقيدة؟ ألم يرتفع ذكر المصريين خصوصاً والمسلمون عموماً بعد هذه الحرب؟ ثم جاءت نكبة كامب ديفيد، ومن بعدها أوسلو، ومن بعدها هذه المؤتمرات التي ساعدت على التطبيع وتحييد الصراع وإعلاء راية ما يسمونه بالسلام المزعوم من طرف واحد. والعجب العجاب أن يهودا عليهم لعنة الله أجمعين، أن يهودا في كل مرة يأبى قادتهم والمتفاوضون فيهم أن يطرحوا شيئا عن القدس والمسجد الأقصى. بل إن عدونا سواء كان من اليهود أو من وراء اليهود الأمريكان والروس ومن على شاكلتهم، إن عدونا هذا يهبى أن يطرح قضية القدس للنقاش، لأنهم يعتقدون أن القدس بشطريها الشرقية والغربية حق خالص لفلسطين، حق خالص لليهود، وأن الفلسطينيين إنما هم مجرد مواطنين، إن صح إطلاق لفظة مواطنين، أو إن شئت فقل مستأجرين، أو إن شئت فقل هؤلاء مجرد مستأجرين. أيها المسلمون، أيها الكرام، إذا كنا نحتفي اليوم بنصر الله تبارك وتعالى للمرابطين فلا نزعم أبدا أننا سهمنا في شيء من نصر الله لهم. تسابقت وكالات الأنباء بالأمس لسرقة الانتصار ونسبة الانتصار، كل ينسبه إلى نفسه. لا وربي، ما انتصر العزل من المرابطين على عدو إلا به وحده، إلا بالاستعانة به وحده، إلا بنصر الله له وحده، إلا بثبات هؤلاء. يقول أحدهم كما تابعنا على شاشات الإعلام، يقول وهو كبير السن كآبائنا الكرام، رجل يربو على السبعين أتى إلى المسجد الأقصى، وقف أمام الجندي الإسرائيلي، يقول له الجندي اذهب، يقول لا أذهب، يقول له سأضربك، يقول أود الاستشهاد على عتبات المسجد الأقصى. الأقصى عقيدة. وآخر يقول له أنتم باطل ونحن حق ولن نعترف بإسرائيل. والله لولا ثبات هؤلاء وتثبيت الله لهم ما انطلقت كلمة من أفواههم. أيها الكرام، حتى أنتهي من خطبتي الأولى، أختم إداء الأقصى الذي طرح عن نفسه شيئا من البكاء وهو يقول: لو أذن لي أن أتكلم لقلت لكم أيها المسلمون، لا تصدقوا أعداءكم ولا تتبعوا كلماتهم المعسولة، فإنهم والله يمكرون لكم وبكم في كل وقت وحين. وكانوا يقولون إذا كان عدوك نملة فلا تنملة. ولم يقل إذا كان عدوك نملة فنام شخر وقول كما يقول بعض الناس اليوم عيش نملة تأكل سكر. لا، بل كان ولا يزال أصحاب الرباط محافظين على نداءات المسجد الأقصى. نسأل الله أن يثبتهم وأن يحفظهم وأن يعلي رايتهم، هو ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، واجبنا نحو الأقصى. هل واجبنا هو مجرد تمتمات ودمعات في ركعات وابتهالات فحسب؟ هل واجبنا أن نتناسى قضية المسجد الأقصى وأن نتناسى أننا أمة الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منها عضو تداعى لها سائر الجسد بالسهر والحمى؟ هل تناسينا قاعدة هؤلاء أكلنا يوم أكل الثور الأبيض؟ من خذل خذل، من ترك إخوانه فريسة للعدو فلا يحزن إن تركه إخوانه فريسة للأعداء. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. واجبنا نحو الأقصى تفعيل حرف التاء. تفعيل حرف التاء، نعم، حتى لا ننسى. أولا توبة جماعية. إن أمة لاهية عابثة لا تفكر إلا في البطن والفرج، أمة جديرة بكل هزيمة. إن شباب أمة لا يعرف سوى الجنس والمخدرات. إن أمة استبدلت بشريعة الله الغراء أفكارا وافدة علمانية وليبرالية ويسارية وشيوعية وإلحادية، ثم تزعم أن هذه الأفكار وتلك المناهج هي طوق النجاة لمصر ولأمة الإسلام، أمة خليط بها أن تهزم. إن أمة ولت قفاها للمسجد الأقصى ولبيت الله الحرام، وصار لا يهم أكثرها سوى الطعام والشراب والبحث عن لقمة العيش من حلال أو من حرام. أمة لا تنتصر فيه، لن يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. انظروا إلى كم خائن في الأمة لا يصلي، كم خائن يسخر من القرآن ومن الصلاة ومن تعاليم الإسلام. حملة على الإنترنت تستهدف أجيال المرحلة الثانوية والجامعية منذ 3 أسابيع. هذه الحملة سموها اخلع الحجاب والنقاب وصوري نفسك. ثم أتوا بكلمات قاسم أمين البائد وهدى شعراوي ومن على شاكلتهم، أتوا بهذه الكلمات الفارغات وقالوا لا نص يوجب الحجاب على المرأة. وبدأت بعض البنات تتفاعل مع هذه الكلمات الفارغات لتعلن بعض بنات الإسلام تمردا على الحجاب والنقاب وسيرا على سلل هؤلاء. لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. ثانيا، توجه واخلاص. لا بد من اخلاصنا لله واخلاصنا لقضيه الاسلام. قال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: بشر هذه الامه بالثناء والتمكين والرفعه في الدين، من عمل منهم عمل الاخره للدنيا ليس له في الاخره من نصيب. ثالثا، توحيد لله. لا بد من إعادة صياغة عقولنا نحن المسلمين وفق مراد الله منا. ربنا خلقنا لتوحيده وعبادته، قال ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. في الفترات الماضية حدث ربش عقدي وفساد فكري بسبب أننا أهملنا قضيتنا الأولى والأساسية وهي توحيد مارينا، وصرنا نتبع تحليلات وكلمات فارغات من هنا وهنالك، حتى إذا تناقضت كلمات هؤلاء مع كلام الله قدمنا كلام هؤلاء على كلامنا. وصارت بعض الأبواق الآن تعلن فتقول: ما للحلال والحرام وحياتنا؟ ما شأن الدين بهذه الحياة؟ ما علاقة الإسلام بالحياة؟ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، يعني حياتي ومحياي وإيه؟ ومماتي لمين يا أخوانا؟ لا ما سمعتش كويس يا أهل هذا المسجد. ومماتي لمين؟ مماتي بس ولا محياي ومماتي؟ محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نقول هذه الكلمات لعلها تصل إلى بتوع التكشول كلهم: اتقوا الله في إسلامنا فإن عدوكم منطلقه التلمود. فإذا قال التلمود قولا قالوا سمعنا وأطعنا، ونحن المسلمين منطلقاتنا كتاب ربنا وسنة نبينا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا واجهنا عدونا بالتلمود واجهناه بالقرآن والسنة. إذا أعلى شعارات يهودية الدولة أعلنا شعار توحيدنا للدولة وإسلام وأسلمة الدولة. إذا أعلنوا أن حربهم دينية مقدسة قلنا حربنا عقدية مقدسة ننتصر فيها بالله ولله ولكتاب الله. ثم عليكم بتوحيد جهودكم وصفكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إن أمة قسمت نفسها إلى أحزاب وشيع وجماعات، أمة لا تنتصر ولن تنتصر لأنها خالفت السنة الكونية والشرعية. تكبر الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرا. يفرقون المسلمين، أعداؤنا يشتتون المسلمين، يشتتونهم باسم الوطنيات والقوميات، يقولون لك كمصري ما لك انت وما للمسجد الأقصى ما يحرروه ولا يولعوه، يقول للسعودي ما لك انت وما للمسجد الأقصى دول شوية خونة باعوا أرضهم. وهذا من الكذب الذي قامت بإشاعته المخابرات البريطانية أثناء وعد بلفور لتخدير المسلمين آنذاك. يقولون لك قضية الأقصى وفلسطين قضية شأن داخلي لا علاقة لنا بها، ونحن نقول لك قضية الأقصى قضية إسلام وإيمان. لا يثبت إسلامك حتى تنتصر للأقصى، ولو بالدعاء ولو بالجد ولو بإزاحة تزييف الوعي الإعلامي. أيها الكرام، بقي عندنا في حرف التاء لأختم خطبتي، بقي عندنا في حرف التاء أن نجتهد في إعلاء اليقين في قلوبنا. قال ربي: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال ربي: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله: ولينصرن الله من ينصره. ولينصرن الله من ينصره. إن الله قوي عزيز. وقال ربي: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. هل تصدقون الله؟ هل تصدقون الله من قلوبكم؟ أم ترددوا كلمات بلسانك ولما يصل اليقين إلى قلبك؟ أيها الكرام، عليكم باليقين. ابذلوا ما في وسعكم من جهد واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل تلهبون به عدو الله وعدوكم، وايقنوا ان النصر من الله ليس من احد سواه. ثم اختم خطبتي فاقول للمسلمين: اقنتوا، ادعوا الله ان يثبت اخوانكم، اجتهدوا في نصر هذه القضية بين أهليكم وذويكم وجيرانكم، ادفعوا عن أنفسكم وأهلكم هذه الشبهات التي تنزل تطرى من إعلام موجه ومن شبكات عنكبوتية فيها مجاهيل، وانتصروا لإسلامكم ينصركم ربكم. وتذكروا جيدا أن من نصر نصره الله، وأن من خذل خذل وسيندم، ولا تساعة مندمي. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. اللهم إني أسألك يا سيدي ويا مولاي والأئمة على منابرهم، أسألك اللهم في هذه الجمعة الكريمة المباركة نصرا للإسلام والمسلمين وعزا للتوحيد والموحدين. اللهم انتصر للمسجد الأقصى. اللهم إن الدنيا خذلت، اللهم فلا تخذل إخواننا هنالك، أعنهم ولا تعن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم. انتصر لهم، أعزهم بمددك أمدهم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تيسر لإخواننا هنالك حالهم يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين من جديد لنصرة الأقصى. اللهم إن يهودا ونصارى وظالمين قد اجتمعوا على أمة محمد فانصر أمة الأحزاب. اللهم إن الأحزاب قد اجتمعوا على أمتك فانصر أمة نبيك على الأحزاب. اللهم احفظ بلادنا مصر واحفظ بلاد المسلمين من الفتن يا رب العالمين. من أراد وديننا ومساجدنا وإسلامنا وإخواننا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا ومساجدنا وإسلامنا والمسلمين بسوء فاجعل تدبيره تدميره، مسقه كل ممسق، صح الضح على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. رب تب على شباب هذه الأمة، تب على بنات هذه الأمة، احفظ أطفال هذه الأمة. رب لنا أجيالنا لينتصروا للأقصى يا الله، رب لنا أطفالنا لينتصروا للأقصى يا الله، رب لنا أولادنا ونساءنا يا الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترزقنا صلاة في رحابه وشهادة على أبوابه. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرة إخواننا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في نصرة إخواننا. اللهم إنك تعلم أنه ما حبسنا إلا العذر، فاللهم تقبل أعذارنا واغفر لنا واجبرنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، ولعن من لعنهم ولعن من لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أقول قبل نزولي من على المنبر، أعلن نتنياهو أن عام 2020 عام تهويد المسجد الأقصى وتقسيمه زمانياً ومكانياً، ونحن نقول له ولأمثاله لن يحدث إن شاء الله تعالى. أقم الصلاة.